الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أيها الإخوة الحاضرون، أولا نقول شكر الله لأخينا وليد على هذه الكلمة الطيبة في الحث على مجالس الذكر، وشكر الله لأخينا الشيخ أبي عمرو على ترحيبه واستقباله وحفاوته، ونسأل الله عز وجل أن يجزي كل من سعى وكل من حضر وكل من ابتغى هذا الخير أن يجزيه خيرا وأن يزيدنا وإياكم من فضله. أيها الإخوة الكرام، كان حديثي بالأمس عن ما يحاك بأهل الإسلام بالنسبة لبلاد الشام وبيت المقدس والمسجد الأقصى، وقد فكرت وأنا في طريقي إلى المسجد فيما يكون موضوع الليلة، فأحببت أن يكون أيضا فيما يتعلق بحديث الساعة وأوضاع الأمة في بعض المسائل المهمة مما نعيشه ونشاهده ونحتاج إليه. جاء في الصحيحين عن معاوية ابن أبي سفيان والمغيرة ابن شعبة، والحديث متواتر وقد جاء عن جماعة في صحيح الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم إلى قيام الساعة. وفي بعض الروايات: حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. الطائفة المنصورة هي الفرقة الناجية، هم أهل السنة والجماعة، فهذه أسماء لمسمى واحد وهم من سلك سبيل السلف واقتفى أثرهم وانتسب إليهم، كما قال شيخ الإسلام: ولا عيب على من أظهر مذهب السلف وانتمى إليه واعتزى إليه، بل إنه يجب قبول ذلك منه، إن مذهب السلف لا يكون إلا حقا. أهل السنة والجماعة هم خلاصة المجتمعات الإسلامية ونواتها وأصلها. أهل السنة والجماعة وفي مقدمتهم أهل العلم، كما جاء ذلك تفسيرا للحديث المتقدم عن الإمام البخاري والإمام أحمد وكثير من السلف بأن الطائفة المنصورة هم أهل الحديث وبأنهم أهل العلم، والمعنى أنهم هم أصلها ورأسها وقادتها وسادتها، وإلا فإن هذه الطائفة تتنوع في أصناف الناس، فمنهم العالم الفقيه، ومنهم المجاهد، ومنهم العامل، ومنهم المزارع، ومنهم العامي، وكل من تمثل بسير السلف وتمسك بعقيدتهم فإنه ينضم تحت لوائهم. أيها المؤمنون، نريد أن نبين نقطة مهمة، ألا وهي إنما تسمعون من مؤامرات متعددة ومكر كبار من أعداء الله تبارك وتعالى من اليهود والنصارى والفرس والوثنيين والمنافقين من الداخل والخارج، لا بد أن نعلم أن المعنية به في أول الأمر هم أهل السنة، هي الطائفة المنصورة، الفرقة الناجية. وأيضا نقطة ثانية ينبغي أن نعلم أن المجتمعات المسلمة تعلق آمالها في رفع راية لا إله إلا الله وفي نصرة دين الله تبارك وتعالى على هذه الطائفة المنصورة أهل السنة والجماعة، فهم قد تحملوا عبئاً عظيماً وحملاً ثقيلاً وأمانة مضاعفة، فإذا كان الأمر كذلك فالواجب علينا أن نلبس لأمة الحرب وننزل الميدان ونواجه الأعداء بالقلم واللسان والسيف والسنان بكل ما أوتينا من قوة دون فتور ولا تقهقر ولا تراجع، دون تكاسل ولا تواني، وتجلذي للشامتين أريهم أني لريب الدهر لا أتململ. هكذا ينبغي أن يكون صاحب الحق ذو همة عالية وجلد عظيم وصبر متين ونفس طويل وتحمل لأعباء ما يلقى على كاهله وما هو فيه من المسؤولية العظيمة. وإذا كان الأمر كذلك فإننا بحاجة إلى أن نتصف بصفات كثيرة ومقومات عديدة تؤهلنا للبقاء والنصر والتقدم وقهر الأعداء، وهي كثيرة مأخوذة من كتاب الله عز وجل ومن سنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وأنا ذاكر لك في هذا المقام بعضا من تلك المقومات وشيئا من تلك الصفات ولو شيئا يسيرا، إنه يجب علينا أن نتسلح بالعلم النافع، فإن أمة قد نازلها الأعداء وأجمعوا على ضربها وقهرها وهزيمتها لا ترفع للعلم رأسا فإنها أمة مهزومة وأمة ذليلة وأمة مقهورة، فإن العلم النافع هو من أعظم أسباب النصر والتمكين ومن أعظم أسباب الفوز والفلاح ومن أعظم أسباب التغلب على الأعداء، فإن العلم النافع به يواجه أهل الشرك، به يواجه أهل البدع، به يواجه أرباب الفجور والعصيان، به تنمو الأمة، به يتربى الرجال، به يصلح الفرد به تصلح الأسرة، به تسعد المجتمعات. ولهذا كانت دعوة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم من أول أمرها قائمة على العلم، فلهذا نجحت واستمرت وانتشرت وكسر أعداؤها وشانئوها. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. الهدى العلم النافع، أو كما يقول بعضهم كمال العلم النافع. بهذا أرسل محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فيا من ينتمي، يا من تنتسب إليه وتكون من أتباعه وأمته، فهذه صفاته ودعوته وهذه طريقته. أو ما قرأت في الأصول الثلاثة أن النبي صلى الله عليه وسلم أول ما أنزل عليه يقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. الأمر بالعلم، الأمر بالقراءة، الأمر بالتعلم، هذا أول أمر أمر الله به نبيه في هذه السورة التي كان أول ما أنزل هذه الآيات منها. العلم النافع الذي من رفع به رأسا وجعل حياته كلها في تحصيله والتزود منه والسعي إليه والجهاد من أجله والبذل له، صار إيمانه قويا وعقيدته صلبة ومنهجه واضحا وحجته دامغة. إذا تكلم أفلج، وإذا نطق أسكت خصومه ومعاديه. العلم النافع الذي به اجتمع المهاجرون والأنصار وعليه، وانتشروا في الأرض مجاهدين في سبيل الله ومعلمين وفاتحين ومدرسين، حتى انتشر الإسلام في زمن يسير في بقعة كبيرة وعريضة من بلاد من الأرض. العلم النافع الذي قال الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم: قل، أي يا محمد قل لأتباعك، قل لأمتك، قل للناس أجمعين، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. فيا من تنتسب إلى محمد صلى الله عليه وسلم فهذه سبيله، سبيل العلم، سبيل النور، سبيل الهدى، سبيل القرآن، سبيل السنة، أنا ومن اتبعني. فمن اتبع النبي صلى الله عليه وسلم ظاهرا أو ظاهرا وباطنا أو ادعاء وهو بعيد من العلم فقد أخطأ وأضل السبيل وأخطأ الطريق وساء الفهم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. وكل من اتبع رجالا ونساء وكبارا وصغارا على بصيرة. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. وهذه من أعظم الثمار، أن الشرك لا يدب إلى دعوة قائمة على العلم، وأن البدع لا تصل إلى دعوة قائمة على العلم النافع. وهكذا الآراء والأهواء، وإنما يؤتى الناس من قبل الجهل، وما أكثر مصائب الجهل، وما أشد عواقبه العاجلة والآجلة. فهذا من أعظم ما نحتاج إليه، ونحن نعلم أن الأمة بحاجة إلى العلم، ونحن نعلم أن أعداءنا يسعون سعيا حثيثا في إبعادنا عن هذا الأمر العظيم، فيشتد عزمنا وتقوى عزائمنا وتعلو هممنا في طلب العلم، في حفظ كتاب الله، في حفظ سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، في نشر العلم وبذله، في البذل من أجل العلم، ابذل من أجل أن تتعلم، لا ترضى لنفسك بالجاهل. والله لو ملكت الدنيا بأجمعها وأنت تجهل عبادة الله وتوحيد الله عز وجل فأنت خاسر. فاطلب العلم واجتهد فيه، واعلم أنه من أعظم الأسلحة الفتاكة التي بها ينصر الله أهل السنة والجماعة. وقد رأينا هذا عيانا وواضحا وجليا في منازلة الناس لأعداء الله عز وجل، كم ترى الفارق الكبير والبون الشاسع في ملاقاة أهل السنة لأعدائهم وملاقاة غيرهم. قال ابن الوردي رحمه الله وهو يعظ ولده وأولاد المسلمين، أي بني اجمع وصايا جمعت، اسمع وصايا جمعت حكما خصت بها خير الملل، اطلب العلم ولا تكسل، فما أبعد الخير على أهل الكسل، واحتفل للفقه في الدين ولا تشتغل عنه بمال وخول، واهجر النوم وحصله، فمن يعرف المطلوب يحقر ما بدل، لا تقل قد ذهبت أربابه، كل من سار على الدرب وصل. في ازدياد العلم إرغام العدا، وجمال العلم إصلاح العمل. لو سألنا أنفسنا سؤالا، لماذا تآمر اليهود والنصارى والرافضة على إخراج طلاب العلم من دار الحديث بدماج؟ ما هو الضرر الذي يصل إليهم من قوم يحفظون القرآن ويتعلمون السنة في ذلك الوادي وفي ذلك المسجد؟ لتعلم أنهم علموا أن الإسلام يقوى بالعلم، وأن المسلمين إن أقبلوا على التفقه في دين الله عز وجل فإنهم يحصلون على مقومات النصر وأسباب الثبات والتأييد من رب الأرض والسماوات. فلهذا سعوا سعيا حديثا عن طريق الرافضة ومن إليهم في إخراج أهل السنة. ولقد قال قائلهم بعد أن خرج أهل السنة من دار الحديث، فرقتموهم فلا تدعوهم يجتمعون مرة أخرى، لا تدعوهم يجتمعون مرة أخرى، ولنا أن نسلي أنفسنا بقول الله عز وجل، يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. انتشر العلماء وطلاب العلم والدعاة إلى الله عز وجل، وفتحت دور الحديث والمدارس السلفية هنا وهناك، ووقع أولئك فيما كانوا يحذرون، والله عز وجل لهم بالمرصاد. فإنه الذي يدافع عن أوليائه ويحمي عباده. ولهذا معاشر أهل السنة، لا ينبغي لنا أن نكون في هذه الحياة من الذين حالهم سبهللا ونحن نعايش هذه المعمعة ونرى هذه الفتن المدلهمة ونحن معرضون عن العلم. يا أيها المسلم، هل ترضى لنفسك أن تموت وأنت لم تكن من حفظة القرآن، من حفظة كلام الله عز وجل؟ هل ترضى لنفسك عبد الله أن تفارق الحياة ولم تكن قد تعلمت عقيدتك التي وجدت من أجلها، وقد عرفت توحيد الله عز وجل حتى تحذر من الشرك؟ كيف نرضى لأنفسنا بالجهل؟ إذا تخلف أهل السنة وتخاذلوا عن هذا الأمر العظيم، من الذي يقوم به؟ أننتظر الصوفية؟ فالصوفية ليس عندهم إلا الموالد والبدع والخرافات والرقص وغير ذلك من البلايا والرزايا. أننتظر أهل التحزب؟ فأهل التحزب قد شغلوا بالمناصب والكراسي، فدينهم يسير خلفها أينما توجهت. أننتظر الرافضة؟ فالرافضة هم أعداء الملة، وعداوتهم ظاهرة، ومكرهم أشد من مكر اليهود والنصارى. أننتظر جماعة التبليغ الذين هم فرع للصوفية، الذين أحدهم يغضب إذا وجه للعلم أو نصح، تأنف نفوسهم أن يقرأوا في كتب العلم وأن يحفظوا أحاديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ فمن لهذه المهمة إلا أهل السنة، يتعلموا العلم النافع ويجاهدوا أنفسهم على ذلك، وهو عمل فيه مشقة وفيه أتعاب، ولكن من عرف قيمته ومكانته هانت عليه أتعابه ومشاقه ووجد لذته وحلاوته. وإلا فإن الله يقول لنبيه: إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. ويقول صلى الله عليه وسلم: جاءتني رسالة من ربي فضغت بها درعا، فقيل لي إما أن تفعل وإما أن يفعل بك. ويقول الله عز وجل: يا أيها الرسول، بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. يا أيها الناس، لو ضربنا مثالا في قتال الرافضة، هذا الأمر الذي نعايشه ونشاهده في بلادنا، لا أقول في غيرها، كيف حال الناس ووضعهم في مواجهة الرافضة بين العالم والجاهل، بين السني والسلفي والمبتدع، بين صاحب العقيدة وبين الذي ضاعت عقيدته؟ لرأيت الفرق الكبير. فبالعلم ينصر دين الله سبحانه وتعالى. فما كان قادة الفتوح إلا علماء ودعاة ومصلحون ومعلمون وحفظة لكتاب الله عز وجل. فأبو بكر رضي الله عنه الذي قاد الأمة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وثبت في حروب الردة، كان أعلم الصحابة وحافظا لكتاب الله عز وجل. وهكذا عمر، وهكذا عثمان، وهكذا علي، وهكذا أبو عبيدة، وهكذا خالد، وهكذا عدد في أمراء الإسلام وأئمة المسلمين، كان القائد منهم هو خطيبهم وإمامهم في الصلاة ومفتيهم، يناقش العلماء ويجالس الفقهاء ويحادث المعلمين. وأما نحن اليوم فقد فترت الهمم وانهارت القوى ورجع كثير من الناس القهقرى. لا أقول عموم المسلمين، ولكن أعني أهل السنة. أنتم يا أهل السنة الذين المعول على دعوتكم وعلى الخير الذي تنتمون إليه وتحملونه وتتعلمونه وتنتسبون إليه، فلا بد من الجد والاجتهاد وبذل الأعمار في طلب العلم. أحدنا إذا أراد امرأة أن يتزوجها أو بيتا أن يعمره أو منصبا أن يصل إليه أو بلدة أن يسافر إليها، لربما بذل المال الكثير والوقت الطويل وترك النوم وأتعب جسده، فكيف بالعلم؟ كيف بالعلم النافع الذي هو ميراث الأنبياء؟ العلم النافع الذي هو الزاد الحقيقي، العلم النافع الذي هو الطريق المختصر الذي يوصل إلى جنة عرضها السماوات والأرض. يا أيها السامعين، والله إن هذه النعم التي في أوساطنا من وجود طلاب العلم والدعاة والمدرسين والمشايخ والمؤلفين الذين يدرسون العلم وينشرونه، أن هذه النعم سنسأل عنها، وإن لم نحافظ عليها ونسعى في تحصيلها وازديادها وبقائها واستمرارها أنها ستسلب منا. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كما عند الطبراني عن عبد الله بن عمر: إن قوما إن من عباد الله عبادا اختصهم الله عز وجل لمنافع العباد بالنعم ويقرها فيهم ما بذلوا، فإنهم منعوها حولها إلى غيرهم. فالنعم تتحول، النعم تتغير، النعم تتبدل بسبب تغيير الناس. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، حتى يغيروا ما بأنفسهم. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. ولسنا بصدد فضائل العلم، وإنما هذه التفاتة إلى هذا الأمر العظيم الذي به ننصر وبه نمكن بإذن الله جل وعلا إن صدقنا مع الله سبحانه. فليس مثل العلم شيئا لمن صلحت نيته، كما قال جماعة من السلف. الأمر الثاني مما ينبغي لنا معاشر أهل السنة أن نتسلح به: الصمود في زمن الانكسار، الثبات عند الفتن، الاستمرار على الخير. فإننا نعيش في زمن المجتمعات الإسلامية تسير في منحدر خطير وفي طريق وعر وفي ظلمة حالكة، إلا من سلمه الله وثبته الله وأعانه الله. فيا من تقمصت هذا القميص وأخذت هذه الحلة، ينبغي لك أن تعلم أنه لا بقاء لهذا الخير عندك إلا بالثبات والصمود، ثبات الجبال. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. فإن كثيرا من الناس يذوب مع كثرة المتغيرات ويتأرجح مع شدة الفتن ويتقهقر بسبب المحن، فالثبات الثبات حتى الممات، الثبات على دين الله تبارك وتعالى. والعلم النافع والصدق والإخلاص إنما يظهر في مثل هذه المواطن الصعبة وفي هذه الأزمنة العصيبة، يظهر العلم، يظهر الخير، يظهر الصدق. واقرأ في تراجم السلف وانظر في سير الأنبياء كيف تجد أنهم في شدة المهالك وفي عظيم الخطاب وإذا به يظهر ثباتهم وصمودهم وتعلو حدتهم ويقهر أعداؤهم، يقهر أعداؤهم. ولو سردنا ما ذكر الله عز وجل في كتابه لما كفى مجلس ولا مجالس عن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، ولكن نذكر مثالا واحدا لعلم من أعلام هذه الأمة ثبت في زمن انجفل الناس إلى الباطل فنصر الله به الدين وأيد الله به هذه الملة وأهلها. الإمام أحمد بن حنبل إمام أهل السنة والجماعة في زمنه، وليس كالزمن هذا، إنه زمن العلم، إنه زمن الفقه، إنه زمن القرآن، إنه زمن الحديث، إنه زمن العباد الزهاد. ومع ذلك طغى على الأمة الإسلامية عن طريق أهل البدع، طغى عليهم تلك البدعة المشؤومة وهي القول بخلق القرآن وأن القرآن مخلوق، وهذا باطل وكفر. فالقرآن كلام الله، صفة من صفاته سبحانه، فكيف يكون مخلوقا؟ ولهذا قال الله عز وجل: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. يريدون أن يبدلوا كلام الله، ذلك أمر الله أنزله إليكم، فهو من أمر الله وليس من خلق الله. فاستشرت تلك البدعة وجعل أهل البدع يشوشون بها على الوالي في ذلك الزمن، فاقتنع بها وبدأ يلزم الناس بها، واستمر ثلاثة من الخلفاء يدعون إلى هذه البدعة: المأمون والواثق والمعتصم، يدعون إلى هذه البدعة. وكان في زمن الإمام أحمد دعي العلماء وألزموا بأن يقولوا هذا القول الباطل، وقررت عليهم هذه العقيدة الفاسدة، فسقط من سقط وتأول من تأول ومات من مات من شدة التعذيب، واختفى من اختفى من الخوف. وثبت الإمام أحمد رحمه الله، أدخل السجن وعذب وجلد، وكان يجلد يوما بعد يوم، وكلما جلدوه جاءوا به إلى الأمير وإلى الخليفة. وذلك المبتدع المشؤوم ابن أبي ذؤاد رأس هذه الفتنة جالس ينتظره للمناظرة، ويطلبون منه أن يقول بأن القرآن مخلوق، فيقول: هاتوا لي آية من كتاب الله أو حديثا من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الإمام أحمد صار مكرها وهو معذور، لواتاهم إلى ما قالوا، ولكنه الثبات. يقول ابن أبي ذؤاد: يا أمير المؤمنين اضرب عنقه فإن دمه حلال. فيجلد الإمام أحمد ويعذب وهو يقول: هاتوا لي آية من كتاب الله أو حديثا من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. قارن بين هذا وبين أناس كثيرين ربما حفظوا القرآن فأحدهم يتخلى عن منهجه من أجل امرأة، وآخر يعطى وظيفة وإذا به يقلب لأهل السنة ظهر المجن، وآخر ربما يترك القرآن ويهجره. لماذا؟ لأي لأمر تافه من أمور الدنيا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. الإمام أحمد ثبت فاشتد تعذيبه وازداد ألمه، ولم يطلق سراحة، فهم أن يقول لهم ما شاءوا وهو مكره. ثم قال لبعض من حضره: انظر من بالخارج. فنظر وقال له: يا إمام، طلبة العلم والحديث ينتظرون ماذا تقول. ليكتبوا أن الإمام أحمد يقول القرآن مخلوق أو أنه ليس بمخلوق. ففضل الإمام أحمد أن يمزق جسده ولا أن يقول هذا القول الذي يضر به الأمة بأكملها. فثبت واستمر التعذيب والأذى حتى كان زمن الواثق أظن، فجاءت تلك المناظرة المشهورة بين الأذرمي وابن أبي ذؤاد في هذه المسألة في حضرة الخليفة، فقال له: هذه البدعة التي تدعو إليها هل علمها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه؟ قال: لا، لم يعلموها. قال: فشيء لم يعلمه رسول الله والصحابة الكرام، من أين أتاك العلم به؟ قال: لا، أنا متراجع، بل علموها. قال: فإذا كانوا علموها هل دعوا إليها ونشروها أم سكتوا؟ لو قال نشروها ودعوا إليها سيقول: أين البرهان؟ ائتنا بأثر أو حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام. قال: بل سكتوا عنها. فقال له الأذرمي: شيء سكت عنه رسول الله وصحابته الكرام، ألا يسعك أن تسكت؟ فجعل الخليفة يقول: لا، وسع الله على من لم يسعه ما وسع النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. ورفعت المحنة وفرج عن الإمام أحمد وكبت هذا المبتدع، بل إنه حين مات لم يجدوا من يصلي عليه، أبغضه الناس. ولما مات الإمام أحمد غلقت بغداد بكاملها، وازدحم الناس في شوارعها للصلاة على الإمام أحمد، لا لجماله ولا لماله ولا لمنصبه، فهو رجل فقير لا يملك شيئا ولكن لعلمه وثباته. فنحن في أشد الحاجة في هذه الأزمان المتأخرة إلى الثبات على دين الله عز وجل. إياك أن تتسرب إليك آراء أهل البدع وأقوال أهل الشر فتصير مائعا، فإن كثيرا من الناس يميلون إلى الميوعة، وإذا وجدوا سلفيا يدعو إلى التمسك بالكتاب والسنة وأخذهما بقوة وصلابة رموه بالغلو أو رموه بالتشدد ونفروا عنه، وهذا من أبطل الباطل. والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: قال: المؤمن للمؤمن كاليد للأخرى، وقد لا يخرج الدرن إلا بشيء من التخشين، قد لا يخرج الدرن إلا بشيء من التخشين. فالذي يدعوك إلى الثبات، والذي يدعوك إلى التمسك بالسنة ومجانبة البدع وأهلها والشر وأهله، فهذا يشكر ويحمد ويثنى عليه، لأننا في زمن كما سمعتم دب إلى الناس بل إلى بعض أهل السنة التميع والميل إلى الشهوات والميل إلى البدع ومخالطة أهل الباطل والتنازل عن بعض منهج السلف، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فمن أعظم ما يثبت أقدامنا ويجعل عزائمنا قوية أن نثبت على طريقة السلف في معتقداتنا، في مناهجنا، في أخلاقنا، في معاملاتنا، في كل ما نأتي ونذر، ونجاهد أنفسنا على ذلك. فالنفس تحتاج إلى مجاهدة، وما كان دينا في زمن الرسول وفي زمن السلف الكرام فهو دين في هذا الزمن، وما لم يكن دينا في ذلك الزمن فليس بدين في هذا الزمن. قال الإمام مالك رحمه الله: إنه لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها، أو بما صلح به أولها. لا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. فمن اتخذ طريقا مخالفا أو آراء مصطنعة فإنه من أسرع الناس فشلا وتأخرا وتقهقرا، وهكذا من أكثر الناس من يتسلط عليه الأعداء، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أيها المسلمون عباد الله، مما ينبغي أن نتصف به وأن نحرص عليه من المقومات العظيمة لبقاء دعوتنا ونصرة الله عز وجل لنا وثبات أقدامنا في هذه الأزمان المتأخرة، أن نعمل بهذا العلم، أن نعمل بهذا الدين الذي نتعلمه وندعو إليه، فإن هذا أمر عظيم وجلل، فكيف نحمل شيئا ونحن لا نعمل به؟ فإن الله عز وجل قد صور من هذا حاله أنه لا فرق بينه وبين البهائم، ففي سورة الأعراف جعل الله عز وجل هذا الصنف كالكلب، وفي سورة الجمعة جعله كالحمار، واختار هذين الحيوانين لأنهما أردأ الحيوانات وأخصها طباعا وأنزلها مرتبة. قال الله عز وجل في سورة الأعراف: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب. سبحان الله، عالم آتاه الله آياته، ليس مجرد أنه تعلم وقرأ وحفظ، بل آتاه الله آياته، ومع ذلك يقول الله له حين انحرف عن هذا العلم ولم يعمل به: فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله أقوالا عظيمة وبديعة في تفسير هذه الآية، فارجع إليها وانظر فيها، وهي مذكورة في بدائع التفسير. ذكر كلاما جميلا لماذا مثل الله العالم الذي لا يعمل بعلمه وينحرف عن العلم بالكلب: فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث، ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. وفي سورة الجمعة يقول الله عز وجل: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. وما تغني الأسفار عن هذا الحمار؟ حمل حمارا. صحيح البخاري وصحيح الإمام مسلم والسنن الأربع والقرآن الكريم، هل يستفيد منها؟ وحمله بعد ذلك أحجارا، فهو لا يفرق بين هذا ولا هذا، ولا يستفيد من هذا ولا هذا. مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا، بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله، والله لا يهدي القوم الظالمين. وهكذا من يحمل العلم ولا يعمل به ولا يطبقه ولا يدعو إليه ولا ينشره ولا يسير عليه، ثمرة العلم العمل، فإذا لم يكن هناك عمل فلا قيمة لهذا العلم ولا وزن. إذن هذا من أعظم المقومات، أن نعمل بما ندعو إليه ونتعلمه. وما رفع الله عز وجل مكانة العلماء وجعلهم في تلك المرتبة إلا لعملهم بالعلم. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، إنما يخشى الله من عباده العلماء. والحديث عن هذه النقطة يطول، ولكن نختم بأمر عظيم أيضا، وهو من أعظم المقومات لقوة دعوتنا وثباتنا على ديننا واستمرارنا في خيرنا ومواجهتنا لأعدائنا، هو أن نحرص على الأخوة الإيمانية، الأخوة الإسلامية، أخوة الدين، التي بها تحصل شد العزائم ومضافرة الجهود وقهر العدو وثبات الأقدام. فإنه بجمع الكلمة ووحدة الصف وترابط القلوب تظهر قوة أهل الإيمان. وقد علم هذه الحقيقة حتى الأعداء، حتى الكفرة. ولهذا قال الله عز وجل حين ذكر قصة موسى عليه الصلاة والسلام يوم أن دعاه فرعون إلى المناظرة وجمع له جميع السحرة وأتى بهم في ذلك الحشد العظيم، قال الله عز وجل عنهم أنهم قالوا: فأجمعوا كيدكم ثم أتوا صفا وقد أفلح اليوم من استعلى. رأوا أن الاجتماع فيه القوة، وأن الاتحاد فيه النصر. فربنا يقول في كتابه الكريم: إنما المؤمنون إخوة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: مثل المؤمنين في توادهم وتعاطفهم وتراحمهم كمثل الجسد، وليس فيه الواحد، الواحد زيادة، كمثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. لو تفكرنا في هذا الحديث العظيم ونظرنا في هذا الجسد كيف يكون حاله عند الأمراض والأسقام والآلام، ربما يصيب المرء شيء في بطنه وإذا به تضربه الحمى في كل جسده، يتألم في أصبعه في قدمه وإذا به يعلوه الصداع في رأسه، وهكذا تداعى له سائر الجسد. وهكذا أهل الإيمان ينبغي أن يكونوا كالجسد الذي يتألم بعضهم لألم بعض ويحزن بعضهم لحزن بعض، وهكذا ينصر بعضهم بعضا ويؤازر بعضهم بعضا. ولا أعني بهذا أن نتنازل عن الحق ولا أن نداهن أهل الباطل، فليس هذا من مقومات الدعوة السلفية، ولكن المعنى أن نسعى في جمع الكلمة ما استطعنا، وأن ندرأ أسباب الفرقة والشتات والخلاف، فما كل خلاف يوسع. وهكذا ما كل قول من أجله يبدع، وإنما كل شيء بحسبه. فإن اختلفت مع أخيك المؤمن الذي تسير أنت وإياه على عقيدة واحدة ومنهج واحد وصراط مستقيم، فعليك أن تنظر إلى المصلحة العظيمة في جمع الكلمة معه وفي الأخوة وإياه، فتتنازل عن حظوظ نفسك وتترك شيئا من حقك من أجل الله عز وجل، لتبقى الأخوة والمودة والمحبة والرابطة العظيمة. فإنه دب في أوساط أهل السنة، لا أقول المسلمين عموما فهم أشد أعظم، ولكن أقول في أوساط أهل السنة في بعض أفرادهم، ما أن يختلف مع أخيه إلا وإذا به يقيم الولاء والبغاء، ويحاول أن يجمع إلى جهته وناحيته، وذاك يجمع فيتمزق الشمل ويفرق الصف ويشمت الأعداء ويضيق الأحبة. والله عز وجل يقول في كتابه الكريم: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. يذكر الصحابة الكرام بالأيام الماضية، بأيام بعاث وما قبلها وما بعدها من التمزق والتفرق والاقتتال، ويذكرهم بالنعمة الحاصلة ببعثة محمد عليه الصلاة والسلام، كيف جمع الله قلوبهم فصاروا كتلة واحدة، فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. جمع الله عز وجل بينهم بعد شتات عظيم وتمزق وتفرق، فصاروا أمة واحدة لم يستطع أن يخترقها الأعداء بحول الله وقوته، فهزوا عروشهم وكسروا دولهم ونكسوا راياتهم على قلة أعدادهم وقلة عتادهم، ولكنهم كانوا قوما مجتمعي الكلمة متحدي الصف على قلب رجل واحد، يأتي أحدهم لأخيه الذي آخاه النبي إليه عليه الصلاة والسلام، وهذا من مكة وهذا من المدينة، فيقول له: خذ شطر مالي وانظر ما تريد من زوجتي أطلقها لك، كما صنع ذلك سعد بن الربيع مع عبد الرحمن بن عوف. فما أحوجنا أمة الإسلام إلى أن نستشعر هذا الأمر العظيم، ولنعلم أن من أعظم خطط الأعداء أن يمزقوا شملنا وأن يفرقوا جمعنا، ولو عن طريق بعض من يظهر الخير والصلاح وربما السنة وربما الدعوة وربما القرآن، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فنسعى جميعا إلى وأد كل قول وعمل يؤدي إلى تفريق شملنا وتمزيق صفنا. إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. ويقول الله: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ولا تكونوا من المشركين. من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. فالتفرق والتمزق ليس من دين الإسلام في شيء، وإنما هي طريقة أهل الشرك وملة أهل الكفر وأهل الكتاب، كما ذكر الله عز وجل في غير ما آية من كتابه وذكره النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولكن ليس هذا معناه أن نتغاضى عن البدع والأخطاء والخرافات والمعاصي والسيئات، ولكن يعالج كل خطأ بحسبه وبما جاء في كتاب الله عز وجل وجل وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ونسعى ما استطعنا إلى ذلك سبيلا أن نجمع شمل الأمة بقدر ما نستطيع بدعوتهم إلى الكتاب والسنة. أيها المؤمنون عباد الله، مقومات هذه الدعوة المباركة التي بها ينصر الله عز وجل حملتها وأنصارها ودعاتها كثيرة، وهذه نبذة يسيرة، وهي أسباب عظيمة لمن أخذ بها ووعاها وطبقها كما أمر الله جل وعلا. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وجزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم.